بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في علم أصول الفقه ما نزال في باب الكلام، ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في باب أقسام الكلام، في باب أقسام الكلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. وعليكم السلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. يبقى هذا أيضا تقسيم آخر للكلام، تقسيم آخر للكلام. الآن يقسم الكلام باعتبار الصدق والكذب، إمكان الصدق وإمكان الكذب. فبيقول بتقسيمه باعتبار التصديق والتكذيب ينقسم إلى قسمين: إلى خبر فيحتمل الصدق والكذب، وإلى إنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. حد الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني لذات الكلام وليس لأمر خارج عنه. فإذا كان الكلام يمكن أن يوصف بالصدق أو الخبر أو الكذب لذاته، يعني لذات الكلام، كان يا إخواني كان خبرا. طب وكلمة لذاته، لذاته لأنه قد يحتف بالكلام قرينة أخرى ويكون لغيره، لا يحتمل الكلام فيها إلا إما الصدق وإما الكذب، لا يحتمل إلا الصدق وإما الكذب. فمثلا لو قلت: جاء إبراهيم، هذا قد يحتمل الصدق والكذب لإيه؟ للذات. يحتمل الصدق والكذب للإيه؟ للذات. لكن لو قلت: قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب؟ لا. طب لماذا؟ خبر عن الله تعالى، طيب لغيره، هذا لا يحتمل الكذب لغيره، فهذا صدق محض. لماذا؟ لأنه من الله تعالى، والله تعالى لا يوصف بالكذب سبحانه وتعالى. كذلك لو قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، هذا كلام وخبر، لكنه لا يوصف بالكذب أبدا، بل لا يحتمل إلا الصدق. لماذا؟ لأنه خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لذات الكلام ولا لغير الكلام؟ لغير، للمخبر، للمخبر اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو قلنا الآن أمرا مستحيلا، لو أخبرنا بأمر مستحيل وقلت مثلا ظهر رسول في منطقة بلبيس، هذا خبر يحتمل الكذب ولا هو كذب؟ هو كذب، لا يحتمل الصدق. لماذا؟ مستحيل، أخبرت عن مستحيل. طيب هذا الآن لا يحتمل الصدق وهو كذب، لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لأن لماذا؟ لأني أخبرت عن أمر مستحيل. فلما يقول المصنف ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أخرج ما كان يوصف بالكذب لغيره وما يوصف بالصدق لغيره. ورحك يا إخواني. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأن الإنشاء لا يوصف بالإيه؟ بالصدق والكذب. فقلت مثلا، قلت مثلا والله لأصلين الوتر اليوم أو الوتر اليوم، ممكن واحد يقول لي أنت كاذب. طب لماذا؟ أنا أنشأت، أقسمت، هذا إنشاء. لكن ممكن يقول لن تفعل، وهذا ليس تكذيبا. لو قلت لأحدكم قم، ممكن يقول إيه؟ لن أقوم، لكن ما يقوليش كذب. صحيح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الخبر قولنا ما يحتمل ما يوصف بالصدق أو الكذب يخرج الإنشاء، لأنه لا يوصف بكذب أو صدق. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك الوصف بالصدق والإيه؟ والكذب، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته، يعني لذات الخبر، الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب باعتبار المخبر به، المخبر به، يبقى باعتبار المخبر به قد يكون صدقا خالصا ولا يحتمل كذب، كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون كذبا خالصا كمثلا خبر مسيلمة الكذاب، وقد يكون أمرا مستحيلا فلا يحتمل إلا ليه؟ إلا الكذب. قال وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، هذا يمكن أن يوصف بالإيه؟ بالكذب. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، نحن ضربنا مثالا عن الإيه؟ المستحيل الشرعي. طب والمستحيل العقلي؟ أقول مثلا أخذت هذا الكأس فكسرته، فلما انكسر جمعته بيدي فرجع كأسا، ها؟ مستحيل إيه يا إخواني؟ عقلي. وراح كده يا إخواني؟ طيب. قال فالأول كخبر، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مين مدعي الرسالة؟ كثير، اللي ادعى الرسالة كثير، واللي ادعى النبوة كثير. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، انتبه، يقول كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. طب لما يكون في عين واحدة مثلها السيارة مثلا، هذه فيها حركة وسكون، لكن يقول في زمن واحد، يعني ايه في زمن واحد؟ اقول السيارة واقفة متحركة، ها؟ تصلح؟ مستحيل عقلي. العين واحدة في زمن واحد، العين واحدة في زمن واحد، لو كانت العين واحدة في زمنين، ها؟ يصلح. يعني كانت سائرة منذ ساعة والآن هي ايه؟ واقفة. طب لو قلت سيارة واقفة وسيارة متحركة أيضا ليس مستحيلا، لكن هو بيقول فين؟ في عين واحدة في زمن واحد وليس في زمنين. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما. إما على السواء يعني تستوي، يستوي عندك الصدق والكذب، كخبر المستور. خبر المستور، رجل الآن بالنسبة لي مستور، يعني إيه مستور؟ مستور العدالة، مستور العدالة ومستور الضبط، مش أخذناها هذه في المصطلح؟ فالآن مستور العدالة والضبط معناها إنه معلوم العين. يعني إيه معلوم العين؟ يعني فلان الفلان يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص؟ طيب هذا الذي يروي حديثا لم أجد فيه معدلا أو مجرحا، والعدالة والجرح هنا أتكلم فيه عن عدالته وضبطه، فبالنسبة لي يكون مستور. المجهول يبقى مجهول الحال أو العين، الحال أو العين، العين الذي لا يعرف لا تعلم عينه، فلان الفلان لا يعلمه أهل العلم، هذا مجهول العين. طب يعلمون عينه لكن يجهلون عدالته ويعرفون ضبطه ويجهلون ويعلمون عدالته ويجهلون ضبطه، والمجهول الحال. طيب لا يعلمون لا العدالة ولا الضبط، يكون ايه؟ مستور. الآن جاء الخبر عن مستور، الآن أمر التكذيب والتصديق سواء ولا غير سواء؟ سواء. طيب جاءني الخبر عن ضعيف، يبقى هرجح ايه؟ جانب الضعف. جاءني الخبر عن ثقة، هرجح جانب الايه؟ جانب الصدق. واضح كده يا اخواني؟ اذا وضع لي كم مرتبة الان؟ ثلاثة مراتب في هذه الكلمة، ثلاثة مراتب في هذه الكلمة، او مع رجحان احدهما، إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحو، على التفصيل الذي قلناه. قال والإنشاء، الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، لا يمكن في الإنشاء أن تصفه بالإيه؟ بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، هذا من بعض الإيه؟ الإنشاء. كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا إنشاء أمر، أمر الأمر في قوله واعبدوا ونهي ولا تشركوا، يبقى الأمر والنهي لا يحتمل إيه يا أخواني؟ الصدق والكذب، لكن يحتمل الامتثال وعدم الامتثال. فإذا امتثلت الأمر فأنت ممتثل طائع، وإذا خالفت الأمر فأنت عاصٍ، صحيح؟ لكن لا يقال كذب. وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين، الكلام قد يكون خبر وإنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت. انتبه يا اخواني لهذه العبارة فإنها مهمة، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. نعود الآن، الآن ضع القلم وانتبه لي، ضع القلم وانتبه لي. الآن يا أخواني جميع صيغ العقود تحتمل إنها تكون خبر وتحتمل إنها تكون إنشاء، فباعتبار ما في نفس العاقد خبر. مثلا رجل يقول زوجتك ابنتي، وليه؟ ممكن يكون باعتبار ما في نفسه كاذب، هو لا يريد أن يزوج، صحيح؟ مثلا نقول مازح بيمزح، فقال زوجتك ابنتي، الآن يحتمل هذا ما في نفسه؟ يحتمل، لكن لو أخذنا بمثل هذا لفسدت حياة الناس، فبنعتبر قوله هذا إنشاء، بنعتبر قوله هذا يا إخواني إنشاء. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الأولى النكاح لأنه عقد، فنزل الخبر فيها منزلة الإنشاء. انتبه يا إخواني لماذا كان هذا الحديث بهذه الهيئة، لأنها عقد، وكل عقد فهو مقيس على هذا الحديث. انتبه، لأن أصول الفقه ضابطة، يعني تفهم بها الايه النصوص، وقد لا تجد هذا في غير درس الايه الأصول، يعني قد يأتيك في الشرح ويقول هذه الثلاثة كذا وكذا، لكن لماذا هذا أخذه منين؟ من هذا العلم. ألفاظ العقود تحمل الخبر والإنشاء، ونغلب عليها باب الإنشاء. لماذا؟ لأننا لو غلبنا عليها جانب الخبر لفسدت حياة الناس. يأتي يقول بعته، وبعدين يقول كنت أنزح، كنت كاذبا، تقول له لا، ثلاث جدهن، هذا إنشاء. طيب يقول زوجتك ابنتي، فيقول الزوج قبلته أو الخاطب قبلته، وبعدين يقول أنا كنت أنزح، يصلح؟ لا. طب لماذا؟ عقد إنشاء. فالعقود تحمل الخبر والإنشاء. الخبر باعتبار ما في نفسك، هذا لا نحاسبك عليه، ونحن سنأخذ بظاهر لفظك. طيب انتبه، ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد. قال النكاح. طب والثاني؟ العتاق. طب والعتاق عقد ولا غير عقد؟ عقد، عقد عتق. طب لو قالوا كنت أمزح، نقول له ايه؟ لا يحتمل ظاهر لفظك. طيب والطلاق عقد، والرجعة عقد، والبيع والشراء. فاحذر أن تمزح في هذه، لأن العقود مبناها على الإنشاء، وإن كانت في نفس الأمر إيه؟ خبر عما في النفس. ولذلك يرفع الأمر للقاضي أو للفقيه والمفتي، فيفتي بإيه؟ بظاهر اللفظ، يفتي بظاهر اللفظ. ومنها يعلم خطأ كثير ما يفعله كثير من الناس، يعني يجلس كده الأب ومع آخر زميل، وكله ها هجوز لك البنت للولد، يقول له خلاص أنا موافق، وفي اتنين شهود زملائه. انعقد العقد ولا ما انعقدش؟ انعقد يا طالب، احذر احذر، لأن مدار العقود على الإنشاء. انظر، كلمة بسيطة لكن ينبني عليها كثير، كثير من الأحكام تنبني عليها. هذا الموضع يعني أنا أطلب منك أنك تضع تحته خط في الكتاب، وتكتب بجواره مهم. تفضل. لا لا صبرا، إلا يا أخواني المسائل الآن، ذكر اسم غير اسم بنته، وذكر كذا، هذه الآن مسائل، نحن فقط نضرب مثال لتوضيح قاعدة. طب إلا عنده سؤال خارج عن هذه القاعدة؟ لا، هذا استطراد، والاستطراد يخرج عن المحل. الاستطراد يخرج عن المحل في أمرين، أولا يشتت ذهني ويشتت ذهن السامع. فالآن اللي عنده خارج يعمل إيه؟ ورقة في نهاية الدرس. لكن أنا الآن بأسمح برفع اليد فين؟ داخل الموضع، وداخل الموضع بعد انتهاء كلامي، داخل الموضع بعد انتهاء كلامي. تفضل. حضرتك
دلوقتي يا شيخ معقول أنا لو الراجل قال هزوجها، قال تزوج، وهل هذا شرط يعني كده هزوجك؟ ما قال له زوجته،
جوزك البنت الولد. خلاص
يبقى تزوجه
هو أنت تقصد الاستقبال يعني. طيب، وتقع بلفظ الماضي صحيح؟ طيب
فضل. هنا المصنف خرج من الكلام إلى خبر وإنشاء، ثم عرف الخبر بأنه ما يمكن ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، الخبر ما يمكن أن يوصف
بالصدق والكذب لذلك.
ثم استثنى فقال
ما استثنى يا إخواني؟ لا الآن يا إخواني، لما يقول الخبر ما يوصف بالكذب والصدق لذاته، الآن هو ما استثنى، ما لم يستثني شيء، لكن قال هذا الخبر ينقسم إلى أقسام باعتبار غيره، باعتبار غيره ينقسم إلى أقسام، باعتبار غيره وليس باعتبار ذاته ينقسم إلى أقسام، ما لا يحتمل إلا الصدق، ما لا يحتمل إلا الكذب، ما يحتمل الصدق والكذب. فهذه أنواع للخبر باعتبار الإيه؟ المخبر، باعتبار المخبر. خبر،
والخبر الذي لا يمكن أن نوصف إلا بالكذب فهو خبر.
خبر أيضا، بس هذا باعتبار يا إخواني الغير. وإلا القرآن، القرآن قد يوصف بالصدق والكذب لكن باعتبار أنه من الله تعالى. ها وراح كده. وكذلك الأنبياء، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره لما بعث في عصره هل يؤمن به بغير معجزة وآية؟ لا، يبقى يحتمل. فإن ثبتت المعجزة والآية خلاص ما عاد يحتمل، ويكون كل ما أخبر به بعد ثبوت المعجزة والآية صدق، لا يحتمل إلا الصدق، لا يحتمل إلا الصدق. هذا لا باعتبار الخبر نفسه ولا باعتبار المخبر، المخبر. طيب انتبه لها القرآن فإنها أيضا مهمة. يقول وقد يأتي الكلام بصورة الخبر، الكلام قد يأتي بصورة الخبر، والمراد به الإنشاء، المراد به الإنشاء، وبالعكس يعني قد يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. وهذه مفيدة جدا في باب الأوامر والنواهي. قال مثال الأول، مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء دي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب ولا لا؟ نعم في غير كلام الله. طيب هذه خبر ولا إنشاء؟ خبر، خبر، لكن خبر جاء بمعنى صورة الإنشاء، وكأنه قال ليتربصن بلام الأمر، كأن فيها لام الأمر. فلماذا يأتي الخبر الإنشاء بصورة الخبر؟ للتأكيد، لإنزال منزلة المؤكد. وراح كده يا أخواني، وهذه عند أهل العلم ينزلوها منزلة الخبر فتدل على الايه، ينزلوها منزله الانشاء فتدل على الامر الوجود. ورحت الصوره الاولى. طيب قال فقوله يتربصن بصوره الخبر والمراد به الامر، المراد به الامر كانه قال ايه؟ لي، ليتربصن. وفائده ذلك تاكيد فعل المامور به حتى كانه امر واقع يتحدث عنه كصفه من صفات المأمور. ومثال العكس، يعني مثال العكس الإنشاء يراد به الخبر. انتبه وانظر ماذا يفعل الكافرون وماذا يفعل الفاسقون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، كلمة اتبعوا سبيلنا ايه يا اخواني؟ امر إنشاء. انتبه التي يستليها ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم لم دي لم ايه؟ لم امر، يعني انشاء. فهل سيحملون الخطايا؟ لا، لم يحملوا الخطايا فهم كاذبون، لكن جاءت على صيغة الانشاء. لماذا؟ لتأكيد الامر، لتأكيد الخبر، لتأكيد الخبر. كقول سمعته من بعضهم وأسأل الله أن يغفر له، سئل عن إطلاق اللحية فقال احلقها وعلي. إخواني هذه لا تجوز، وهذه فرية عظيمة يتحمل اسمها وهو من المتصدرين للدعوة. هذه بأذني. وآخر سئل عن اللحية وكان حريقا دكتور في الجامعة في جامعة الأزهر، قال اللحية وإطلاق اللحية، قال حلق اللحية إثم، قال أنت حلق اللحية، قال لا أجمع على نفسي إثما وكذبا على الله ورسوله، شتان ما بين الاثنين. فرق كبير، فرق كبير بين الاثنين. فيقولني إن كان بعضنا يفعل بعض المعصية فلا يأتي يوما عليه ويبرر له. لا يا أخوان، لا تبرر. ومن منا لا يعصى الله؟ كلنا عاص، وكلنا نرجو التوبة، وكلنا يترقب المغفرة والرحمة، صحيح؟ ولذلك يا أخواني إن وقع أحدنا في هذه المعصية لا يبرر، أي معصية من المعاصي لا يبرر له، لكن يعترف بخطئه فإنه أقمن أن يغفر له وأقرب أن يغفر له، مع العلم أن القائل احلقها وعلي ملتحي. فإخواني مثل هذه الأمور ينبغي أن يفكر فيها العبد ويضع نفسه أمام رب العالمين، فماذا سيقول؟ وكقائل ضع المال في البنوك الربوية وعلي، يعني عليه 70 مليون، لو وضعوا 70 مليون هذا ما يجوز يا إخواني، هذا ما يجوز. يكفي للعبد أن يحمل خطايا نفسه، فإذا جاءه مثل ذلك سواء كان مجتهدا فلا يقول وعلي أبدا. لو كان مجتهدا أنت الآن لو سألتني سؤالا لأجبتك، لكن لن أقول في مرة من المرات وعلي إثمك. يكفي إن أنا اقتحمت الباب فأفتيت، يكفي هذا، لكن كمان أحمل خطايا الناس ورحك يا فني. فهؤلاء الكفار قال ولنحمل، ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم إضلال للعباد. لماذا؟ قالوا خلاص يعني أنتم خايفين من إيه؟ من الكفر، خايفين من الخطايا والذنوب، سنحملها عنكم ستدخلوا الجنة. وهم يا فني كاذبون في قولهم، كاذبون في قولهم، ولذلك كذبهم الله رب العالمين. طيب لماذا قالوا هذا القول؟ ها؟ تأكيد للخبر، تأكيد للخبر. يبقى نخرج منها بقاعدة، نخرج منها بقاعدة إن الخبر، إن الإنشاء لو جاء بمعنى الخبر يبقى تأكيدا للإنشاء، ولو الحدث العكس الخبر جاء بمعنى الإنشاء يبقى تأكيد لمعنى الخبر. سنحمله. يقول فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. اليوم الدرس مليء بالأشياء اللي هتأتي للإخوة، لأن بعد ذلك باب المجاز والحقيقة، وأنا أعلم أن كثير من الإخوان عن يعني مصابة بحساسية من هذا الباب، فاصبر حتى ينتهي ثم علق ما تريد. واضح كده يا إخواني؟ يعني الكلمات اللي بسمعها من بعض إخواني المجاز حط عليه جاز وما شابه هذه الكلمات، اصبر لا تقل شيئا حتى ننتهي من الباب، وبعدين كل ما تريد وسنناقش. خلاص يا اخواني؟ طيب. الان يا اخواني بدا المصنف في تقسيم الكلام تقسيما اخر، خلاص، فقال الحقيقة والمجاز، يعني باب الحقيقة وباب المجاز. يقول وينقسم الكلام من حيث الاستعمال، يعني في استعمال الناس، استعمالي واستعمالك، الى حقيقة ومجاز. الاول يا اخواني انقسام الكلام من حيث المخبر خبر انشاء، صحيح، وباعتبار الاستعمال حقيقة ومجاز. سيبدأ الآن بعد الإجمال في التفصيل، وهذه من أحسن الطرق في التدريس ومن أحسن الطرق في الايه في التصنيف، إنك تجمل فتجمع ذهن القارئ والمستمع وبعدين تفصل له. فالآن سنتكلم فين؟ في الحقيقة والمجاز. يقول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. الآن سأشير لقضية ثم أذهب لكلام المصنف، والقضية ليست معنا في أصول الفقه على الحقيقة وإن كانت تطرق فيه. الكلام يا إخواني، كلام الناس، هل هو بالمواضعة؟ هل هو بالمواضعة والاصطلاح ولا بالوحي والإلهام؟ نوضح الآن، نوضح الآن. كلامي وكلامك وكلام سائر الناس، الناس تواضعوا عليه، يعني جاء وقالوا نسمي مثلا هذا لاقطة، لا تسمع هذه تسمع منه، لكن هذه يا إخواني لاقطة. لماذا؟ لأنها تلتقط الصوت، خلاص. ونسمي هذا الجهاز مسجل، وسنعطي له اسما مختصرا MP4 أو MP3 حسب الايه اللفظة العجمية، صحيح. إذا الناس اجتمعت وأخذت اصطلاح معين، هذا يسميه إخواني مواضعة واصطلاح. طيب، وآخرون يقولون لا، الكلام ليس مواضعة واصطلاح لكنه وحي وإلهام، وحي يوحيه الله تعالى لأنبيائه، وإلهام يلهم به العباد بمثل هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، إذن ليست مواضعة واصطلاح. واضح يا اخواني؟ هذه القضية لا تقدم ولا تؤخر في علم أصول الفقه، وهذه القضية ليس فيها حكم فصل من النصوص، واضح؟ طب لماذا قلت هذا الكلام؟ قلت هذا الكلام لأن المصنف قال هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فكلمة وضع له معناه أن الكلام بالإيه؟ بالمواضعة. لكن يا اخواني لا يعني هذا أن المصنف يختار هذا المذهب، ولذلك يا إخواني بعضهم يبعد عن مثل هذا، يقول هو اللفظ المستعمل في معناه المراد، يبقى بعد عن كلمة إيه مواضعة، كلمة اصطلاح، وضع كلمة إيه معناه، واضح كده؟ فلا تعرف له مذهب، هل هو بالمواضعة والاصطلاح ولا هو بالإلهام والوحي، وأنا أميل إلى هذا. يعني هذه الكلمة تعني أن الشيخ اختار، لكن لما تقرأ شرح الشيخ تجد أن الشيخ لا يقول بأن الكلام بمواضعة ولا ينفي. إذن هذا هو ظاهرها، ونقول الله أعلم بمذهب الشيخ فيها. واضح يا إخواني؟ يقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني أنت الآن اللفظ اللي استعملته في معناه المراد بين الناس هذا هو الحقيقة، مثل أسد للحيوان المفترس. لما أنظر الآن كده وأجد أمامي أسد أقول رأيت أسدا، كل إيه؟ يعرف أنه كلمة حيوان مفترس. خليني أضع مثال آخر بعيد عن القاعة، طبعا أكون سائر في الشارع أقول رأيت حمارا، خلاص؟ ما الظن الذي يأتي على ذهنك؟ الحيوان صحيح؟ ولا يظن بي أن أنا إن شاء الله أصب واحدا خلاص؟ طيب وقد يراد المعنى الآخر ولا لا؟ قد يراد. يبقى الحقيقة أنه سيستخدم فين؟ في معناه الإيه؟ المراد. لماذا قلت كلمة حمار ولا ما أقول أسد؟ لأن لما أقول كلمة أسد يعني بعيد شوية عن الاستعمال، لكن لما أقول كلمة حمار الآن واضحة صحيح؟ كذلك لو رأيت قطا يسير في الطريق، أنا الآن ما أسير في الطريق رأيت قطا، اللي يخطر ببالك إيه؟ لكن لو 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 نظرت فوجدت رجلا يسير وأنا أقول عليه قط، شوف يكون رجل ضعيف، يبقى أنا الآن استخدمته في معنى الحقيقي ولا معنى آخر؟ واضح كده يا إخواني؟ ها؟ طيب يقول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، اللفظ المهمل، اللفظ المهمل يعني الذي لا يستعمل، لا يكون عليه حقيقة ولا مجال. مثلا مثل كلمة ديب يعني لا معنى له. طب لو قلت زيد لا معنى. طيب زيد حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة صحيح، لكن ديب مقلوب زيد ها لا معنى لها، حقيقة ولا مجاز؟ لا توصف لا بحقيقة ولا بمجاز. يبقى كلمة حقيقة ومجاز فقط نقولها في اللفظ المستعمل، فقط اللفظ المستعمل. وخرج بقولنا فيما وضع له أو في معناه المراد المجاز. واضح كده يا إخواني؟ وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. الحقيقة بنقسم كم قسم يا إخواني؟ ثلاثة أقسام، وهذه مهمة جدا. حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، هذه أنواع الإيه؟ الحقائق. حقيقة لغوية يعني ما استعمله أهل اللغة، ما استعمله أهل اللغة. حقيقة شرعية ما استخدمه في الشرع. حقيقة لغوية العرفية ما استخدمه أهل العرف. خلاص؟ طب لما أقول كلمة بهيمة في اللغة، ها؟ ذات الأربع. طب الدابة كل ما دب على الأرض، دي حقيقة يا إخواني لغوية لغوية. طب لما أقول دابة وأقول الدابة يعني الحيوانات، دي حقيقة إيه؟ عرفية. طيب أقول سأصلي عليك وبعدين أرفع يدي أقول اللهم اغفر لإبراهيم ومحمد وعلي، هيا إخواني لغوية صحيح؟ طيب لما أقول سأصلي في المسجد هروح أدعو، ها؟ يبقى يعمل إيه؟ ها؟ يعني سأصلي في المسجد لغوية ولا شرعية؟ شرعية صحيح كده يا إخواني؟ يبقى إذا عندي حقيقة شرعية لغوية يستخدمها أهل اللغة، حقيقة شرعية يستخدمها أهل الشرع، حقيقة عرفية يستخدمها أهل العرف. أي الحقائق يقدم عند أهل اللغة أو في اللغة سنقدم الحقيقة اللغوية، وفي الشرع سنقدم الحقيقة الشرعية، وفي العرف سنقدم الحقيقة العرفية. هذا الكلام مهم جدا. لماذا؟ لما يقول رب العالمين وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم الرضع في اللغة تطلق على المصة وعلى ألف مصة مدام الولد يرتضع رضع واحد، دي ايه اخواني لغة صح؟ والشرع يحتمل اللغة ويحتمل العرف، يحتمل اللغة ويحتمل العرف، لان رب العالمين ما جاءش في الشرع وحدد ماذا يريد صحيح؟ على اي شيء احمل؟ على اللغة ولا العرف؟ على العرف. قلنا الشرع ما حددش، يبقى على ايه اخواني؟ على العرف الذي تعرف عليه الناس ساعة نزول الوحي. فالرضع عند أهل العرف في ذلك الوقت أن تأخذ الولد وترضعه، فإن ترك الثدي لنفس تلاهي لآخر، هي رضع واحدة كلها عندهم، قامت تفتح الباب ورجعت أخذته مرة واحدة، هذا كله إخواني رضع واحدة، فإن ترك بنفس قطعة مبينة ولو بعد مصة تقول الولد ما كملش الرضعة صح؟ يعني سميتها ايه؟ رضعة. يبقى اذا هنا سأقدم حقيقة ايه؟ عرفية. عرفية. يبقى اللي مش هيتحدد في الشرع هيأخذ بايه؟ بالعرف. وعليكم السلام. العرف اللي نزل به. صحيح كده يا اخواني؟ يبقى الان الحقيقة اللغوية مع اهل اللغة، الحقيقة الشرعية مع اهل الشرع، الحقيقة العرفية مع اهل العرف او بالشرع فيحمل عليها بالعرف الايه؟ المتعارف. كذلك الحيض. الحيض جاء الشرع وقال 3 ايام 7 ايام؟ لا، لكن قال الحيض وسقط، قال لا تصلي الحائض. طب مين الحائض اللي متعارف عليها بين الناس؟ ولذلك كثير من اخواني وكثير من اخواتي لما بيسالوا عن الحيض بيسالوا اسئله زبانك 7 واصبح لا، ما تعارف عليه الناس فهو حيض، زاد نقص مدام الدم بصفته، ده عرف تعارف عليه الناس الدم بصفه دم الحيض سواء زاد او نقص، تقدم او لانك عامل مع ايه يا اخواني؟ عرف. لاني بتعامل مع عرف. هذه الاشياء لو انا ضبطتها وان كانت اشياء ابتدائيه، لو انا ضبطتها كثير من الفتاوى تنضبط معي وكثير من المسائل تنضبط معي، وستجد ان كثيرا من الخلاف الواقع لا حقيقه له. هنضبطها؟ تعالوا نضبطها. يقول وتنقسم الحقيقه الى 3 اقسام، لغويه وشرعيه وعرفيه. فاللغويه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغه، فخرج بقولنا في اللغه الحقيقه الشرعيه والعرفيه. مثال ذلك الصلاه، فان حقيقتها اللغويه الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغه. والحقيقه الشرعيه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقه اللغويه والعرفيه. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام الشرع أهل الشرع على ذلك. يعني مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلي المرأة أو لا تصلي لا تصلي البالغة، المرأة البالغة يعني، لا تصلي المرأة إلا بخمار، أحملها على الصلاة اللغوية يعني لا تدعو إلا بخمار. يعني الآن لو هي جالسة في بيتها في المطبخ مثلا وأرادت أن تدعو رب العالمين، يقول لها اذهبي إلى غرفة المعيشة فأتي بخمارك ثم ارفعي يديك فادعو الله. طب لماذا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي المرأة إلا بخمار؟ والصلاة في اللغة معناها الدعاء. ها؟ لا، احنا الآن بنتكلم فين؟ في الشرع. في اي شيء نتكلم؟ في الشرع. اذا نحمل الصلاة على ايه؟ على المعنى الشرعي. يبقى لا تصلي الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، يبقى اذا هي تابع بغير خمار. واضح يا اخواني؟ يبقى هذه حقيقة ايه؟ شرعية. حقيقة شرعية. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على بني فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الناس بالصدقات، يعني الصدقات المقصودة مرادة للإيه؟ الزكاة. الزكاة كان يدعو لهم، فقال مثلا في مرة من المرات اللهم صل على آل أبي أوفى. المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ اللغوي. يبقى رب العالمين سيثني عليهم في الملأ الأعلى وسيرحمهم. صحيح كده يا اخواني؟ إذا يحمل كل لفظ على معناه، واللي يحدد معناه إذا كنا بنتكلم في اللغة يبقى في اللغة، إذا كنا بنتكلم في الشرع يبقى فين؟ في الشرع. يقول والحقيقة اللغوية العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات 4 من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف، وإلا نحن دواب لأننا ندب على إيه؟ الأرض. هذا فين؟ في اللغة. طيب الآن يا أخواني لو رجل ذهب للقاضي وقال سرق مني فلان أو أخذ مني فلان استعارة مني فلان بهيمة ولم يردها عليه، فجاء هذا الرجل قال نعم أنا أعترف أخذت منه بهيمة فأردها عليه، ثم جاء فأتاه بخروف. كلمة بهيمة الآن ما يشملها الخروف؟ يشملها في الشرع، يشملها وفي اللغة يشملها، بهيمة الأنعام ها الإبل والبقر والغنم، هذا في الشرع وفي اللغة يشملها، وفي العرف بعض البلدان يشملها. لكن الآن احنا نكون هنا في مصر، جاء أنت قاضي قال لك أخذ مني بهيمة افتني، فقال له لا أنت أخذت بقرة، قال له لا ده البهيمة شرعا ولغة تطلق على كل شيء، لو قلت بهيمة محددش هي دي البهيمة بتاعتك ها كيف تحكم ها بالعرف؟ لماذا؟ لأنك تتكلم الآن في موضوع إيه؟ عرفي ولا شرعي؟ عرفي، لكن تحكم في هذا الموضوع لسؤال الرصيد بإيه؟ بالشرع. تفضل. لا ده يكتب عليه طريقة مش كذب. يقول وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعمال، يعني في اللغة نستخدمه في اللغة، في الشرع نستخدمه في الشرع، في العرف نستخدمه فين؟ في العرف، فيحمل في استخدام في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال العرف أهل العرف على الحقيقة. يبقى إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة في باب المجاز بلا جدال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.